بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الفتن: باب. حدثنا عثمان بن هيثم قال حدثنا عوف عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارسا ملك ابنة كسرى قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو حصين قال حدثنا أبو مريم عبد الله بن زياد الأسدي قال: لما صار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة بعث علي عمار بن ياسر وحسن بن علي فقدما علينا الكوفة فصعد المنبر، فكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعلاه، وقام عمار أسفل من الحسن فاجتمعنا إليه، فسمعت عمارا يقول: إن عائشة قد سارت إلى البصرة، والله إنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن أبي قال حدثنا ابن أبي غنية عن الحكم عن أبي وائل: قام عمار على منبر الكوفة فذكر عائشة وذكر مسيرها وقال: إنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكنها مما ابتليتم. حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو سمعت أبا وائل يقول: دخل أبو موسى وأبو مسعود على عمار حيث بعثه علي إلى أهل الكوفة يستنفرهم، قال ما رأيناك أتيت أمرا أكره عندنا من إسراعك في هذا الأمر منذ أسلمت. فقال عمار: ما رأيت منكما منذ أسلمتما أمرا أكره عندي من إبطائكما عن هذا الأمر، وكساهما حلة ثم راحوا إلى المسجد. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق بن سلمة قال: كنت جالسا مع أبي مسعود وأبي موسى وعمار، فقال أبو مسعود: ما من أصحابك أحد إلا لو شئت لقلت فيه غيرك، وما رأيت منك شيئا منذ صحبت النبي صلى الله عليه وسلم أعيب عندي من استسراعك في هذا الأمر. فقال عمار: يا أبا مسعود، وما رأيت منك ولا من صاحبك هذا شيئا منذ صحبتما النبي صلى الله عليه وسلم أعيب عندي من إبطائكما في هذا الأمر. فقال أبو مسعود وكان موسرا: يا غلام، هاتي حلتين. فأعطى إحداهما أبا موسى والأخرى عمارا وقال: روحا فيه إلى الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة باب بغير ترجمة، فتكون فصل كفصل من الترجمة السابقة، وابن بطال الشارح حلق هذه الترجمة فجعل الحديث تابعا للترجمة السابقة في شرحه. والترجمة السابقة في الفتنة التي تموج كموج البحر. سبق أن الفتن التي تكون نوعان: فتن واضح أمرها، فتن خفيفة، وهذه تكفر بالصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال عمر: أيكم يحفظ قول النبي في الفتنة؟ فقال حذيفة: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه لا، ما أحد يسلم منها. الإنسان قد يفتن في ماله، يتأخر بعض الشيء يحصل بينه وبين من يعامله كلام يزيد في الكلام، يحصل بينه وبين جاره كلام، يحصل بينه وبين أبيه رجل، بينه وبين أخيه، بينه وبين زوجته كلام، سوء تفاهم أو زيادة في القول، هذه فتنة. يفتتن يعني تحصل له فتنة فيبتعد عن الحق قليلا، وهو يعلم هذا، يعلم أنه أخطي، يعلم أنه غلطان، هذه تكفر بالصلوات المفروضات وبالصدقات وبالإحسان وبالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه ما أحد يسلم منها، الإنسان بشر مهما كان في الحال. الصديق رضي الله عنه هو أفضل الناس بعد الأنبياء، ومع ذلك حصل له فتنة لما جاء ضيافه، القصة المعروفة، جاء ضيافه فقال لابن عبد الرحمن والأهل عشوهم، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء وجد الضيوف ما تعشوا، وكانوا يتعشون بعد العصر أو بعد المغرب، وكان تأخر أبو بكر حتى جاء في الليل، فلما جاء وجد الضيوف ما تعشوا فغضب، وحتى قال عبد الرحمن، وكان في حدة رضي الله عنه، قال عبد الرحمن لضيوفه يعني اقبلوا قراكم عنا، إن جاء صاحب البيت سيصيبنا منه شيء، لكنهم قالوا لا حتى يأتي ضيفنا. فلما جاء غضب أبو بكر رضي الله عنه، قال واختفى عبد الرحمن، خاف من أبيه، اختفى في البيت، فقال يا غنتر إن كنت تسمعني لما خرجت. قال له أما عشيتهم؟ قالوا أبوا ضيوف لا امتنعوا. خرج عبد الرحمن قال هؤلاء يضيفوا، فسألهم ما قصرنا، وجدع وسب، هذا من الفتنة التي تصيب، وهو أفضل الناس. يعني يحصل الإنسان يعني زيادة في الكلام مع أبيه أو مع ابنه أو مع جاره أو مع ولده، هذه فتة الرجل في أهله وماله تكفر بالصدقات والصيام والحج والأمر المعروف والنهي عن المنكر. والنوع الثاني الفتنة التي تموج كموج البحر، وهي التي تترجم لها المؤلف، قال باب الفتنة التي تموج كموج البحر، وهي الفتنة التي يشتبه الحق بالباطل ويشتبه أمرها ولا يعلم وجه الدخول فيها، كان يحصل شبهة في دينه يضل فلا يعرف الحق من الباطل، أو يزل فيعتقد الباطل، مثل فتنة الخوارج الذين يكفر الناس بالمعاصي، هذه فتنة شبهة، استدلوا بالنصوص التي فيها أن الله، النصوص التي وردت في الكفار فجعلوها في العصاة وكفروهم، فتنة المعتزلة، فتنة القدرية، فتنة الرافضة، فتنة الصوفية، هذه فتن تحصل فتن بسبب الشبه التي يضل بها الإنسان ويعتقد غير الحق فيها، وقد تكون هذه الشبهة تخرج عن الدين والعياذ بالله، تخرج عن الدين، مثل الآن الشبهة التي حصلت لبعض الفرق، شبهة القدرية الذين أنكروا علم الله بالأشياء حتى يقع الفترة الأولى في القضية الأولى وكفرهم الصحابة، ومثل فتنة الروافض الذين كفروا الصحابة وكذبوا الله في أنه زكاهم وعدلهم وعبدوا آل البيت وظنوا أن هذا هو الدين، وأنكروا أن يكون القرآن محفوظ حتى أخرجهم العلماء من 72 فرقة، ومثل فتنة الجهمية الذين أنكروا الأسماء والصفات، هذه فتن في الدين يضل بها الإنسان يشتبه الحق بالباطل. وقد تكون فتن الشهوات، يبتل الإنسان بشهوة فرجه فيخلو بامرأة يفعل بها الفاحشة، قد تكون فتنة في المال فيبتل الإنسان بالتعامل بالربا، ومن ذلك الأسهم الآن، هذه من الفتن في هذا الزمان، فتن المساهمات الآن، هذه الأسهم كأنها قمار في الحقيقة، مقامرة يربح فيها الإنسان ملايين في اليوم وغدا يخسر ملايين، هذا هو القمار، وبيع وشراء كلها في الشاشات، ما في قبض ولا شيء، لكن يدعون أنها تدخل في الحساب، وهذا القبض وأنها دراهم بدراهم. افتتن كثير من الناس بهذه الأسهم المساهمات، حتى باع أمواله، باع ما عنده من أراضي ومن عقارات ومن بيوت وضعها في هذه المساهمات، حتى حصل ما حصل ما سمعتم، ربح بعض الناس ربح فاحش في اليوم وغدا خسر خسران فاحش، كان بالأمس يملك 500 مليون ثم من الغد صار مالك 500 ريال، فاختل بعض الناس، اختل عقله، بعض الناس مات، بعض الناس تصيب بجلطة كما سمعتم، هذا من البلاء، من الفتن، حتى إن كثيرا من المساهمين لا يصلي مع الجماعة، عيونه في الشاشة ينظر متى ترتفع الأسحار ومتى تخفض، وحتى يستأذن في وقت العمل يأتي وقت العمل وعيونه في الشاشة. هذه ما فتن، فتن من المصائب، يفتن الإنسان في فتنة المال، فتنة الشبهات، فتنة الشهوات، فتنة الحروب التي لا يدرى فيها وجه الحق، مثل فتنة الحروب الآن في العراق الآن، حروب فتنة له للكفار والمؤمنين. أمريكا الآن فتنت ودخلت في الحرب، هذه الحرب الآن تريد أن تخرج ولا تستطيع الآن، تريد أن تخرج الآن لكن ما تستطيع، مثل ما استشهد المؤلف رحمه الله في أول الباب هذا: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهود، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء وينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. تريد الآن تخرج ولا تستطيع، ما تستطيع تخرج الآن، دخلت الآن لكن تورطت ولا تستطيع. كذلك الآن كثير من اللي يقاتلون ما يعرفون وجه الحق، فتن، رايات متعددة وأفكار متعددة، فالشيعة يقاتلون الآن أهل السنة ويفجرون، وأهل السنة يفجرون أيضا، وأهل السنة طبقات، منهم المكفر، منهم من يكفر بعض الناس، منهم تكفيريين، منهم تكفيريون، يكفر بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا، وهناك حزب البعث أيضا موجود، وهناك أحزاب أخرى متعددة، ويجر الإنسان إلى شيء لا يريده، قد يكون من أهل السنة لكن يجرونه، يفجرون ما يدري، حتى يفجر حتى يجر بالقوة، يجرونه يقول لا بد تفجر هذا. هو جاء في الأول يريد يدخل يقول أنا أريد أصل السنة، لكن لما وصل ما استطاع، صاروا يدبرونها على كيف يعمل كذا يفعل كذا، يفجر هنا يفعل كذا. هذه من الفتن التي تموج كما وجه البحر، فتن الحروب التي لا يعلم فيها وجه الحق ولا يعرف المصيب من المخطئ، وفتن الشبهات والشهوات، هذه اللي فتن التي تموج كما وجه البحر. ولهذا لما سأل عمر حذيفة عن فتن التي تموج كما وجه البحر قال: ليس منك عليك منها بأس من المؤمنين، إن بينك ومنها بابا. فقال: هل باب يفتح ويكسر؟ قال: بل يكسر. فقال: إذن أحرى أن لا يغلق، إذا كان يفتح بالمفتاح يغلق، لكن إذا كان يكسر لا حيلة لا يغلق. ومراد حذيفة كما بين الباب هو عمر، قتل عمر، فلما قتل فتح باب الفتن، فولى بعده عثمان ثم قتل ثم حصلت الحروب، هذه الفتن التي تموج كموج البحر، نسأل الله السلامة والعافية. هذه المصيبة إنما المصيبة تكون في الدين، ليست المصيبة في المال، إنما المصيبة في الدين. هذه الشبهات الآن، شبهات في الحروب، شبهات في الأموال، في المساهمات الآن التي لا يبالي كثير من الناس، ما يبالي ولا يسأل عن الحق، هل هو مصيب ولا غير مصيب، يدخل يريد كسر من أي الحلال ما حل بيده والحرام ما عجز عنه، يدخل مساهمات لا يسأل عنها، حتى إنه إذا ما كان عنده دراهم يقول فلا أعطي بطاقة الأحوال، أعطي كرت العائلة حتى أساهم وأعطيك، يكون على النصف أو كذا. من الذي أباح لك هذا؟ تأخذ اسم مستعار ويكون بينك وبينها الربح مشاركة، هل استيثت أحد؟ هل سألت أحد؟ هل أباح لك هذا؟ حتى المساهمون يمنعون من هذا أيضا، وحتى اللجان التي يمنعون من هذا، وما عليك لا يبالي، يأخذ كرت العائلة ويساهم باسم فلان وفلان وفلان، يريد الكسب ولو من متشابه ولو من حرام، نسأل الله السلامة والعافية. هذه فتن، هذه فتن، فتن الحروب، فتن الشبهات، فتن الشهوات. وهذا الباب تابع للفتن التي تموج كموج البحر، حصل للصحابة رضي الله عنهم من هذا الفتن الحروب بين علي وأهل العراق ومن معه أهل الشام، والصحابة اختلفوا صاروا ثلاث أقسام: قسم انضموا مع علي رضي الله عنه وقالوا إنه الإمام الذي بايعه أكثر الحل والعقد وأنه يجب مناصرته، وهم الجمهور جمهور الصحابة، وعملوا بقول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبتغي حتى تبيع إلى أمر الله، وهم على الصواب. وقسم وهم على الشام صاروا مع معاوية وهم وصاروا يطالبوا بدم عثمان مجتهدون، ولكنهم لم يصيبوا. وقسم اعتزلوا فريقين، جماعة من الصحابة لم يدخلوا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، وعملوا بالحديث التي فيها القعود في الفتنة في حديث ستكون فتن، القائم خير فيها خير من القاعد، القاعد خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. وفيها كسروا جفون سيوفكم في الفتنة، في الفتنة. هذه هو اللي أخذ بها عثمان واستسلم القتل ولم يدافع، ومنع الصحابة من الدفاع ومنع عبيدة من الدفاع. وكذلك أيضا عائشة اجتهدت رضي الله عنها، والزبير وطلحة، وجاءوا من الحجاز إلى البصرة يطالبون بدم عثمان. هذه الفتنة الآن حصل، حتى حصلت معركة الجمل، جمل عائش تحتها من دون استشارة من الصحابة، أثارها المفسدون وقتل خلق كثير تحت يم عائشة من الفتن. هذه الفتن ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي بكر قال حدثنا عثمان بن الهيثم حدثنا عفوا عن الحسن عن أبي بكر قال أبو بكر الصحابي الجليل: لقد نفع الله بكلمة أيام الجمل. وذلك أن عائشة جاءت سالت رضي الله عنها هي وطلحة والزبير، وجاءوا يطالبون بدم عثمان، يطالبون علي بدم عثمان، وهم يعلمون أن علي هو خليفة هو الذي بايع على الحلاق، لكن فتنة ابتلاء. فجاءوا، فلما جاءوا أبو بكر ماذا قال أبو بكر؟ قال: لقد نفع الله بكلمة أيام الجمل، جمل جبل عائشة اللي قتل تحت خلق كثير. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارسا ملكوا ابنة كسرى قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فارس لما قتل ملكهم ولوا بنته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. أبو بكر استدل بهذا الحال على أي شيء؟ استدل بهذا الحديث على أن عائشة غير مصيبة، لأنها امرأة، لأن امرأة جاءت تقودهم وطلحة والزبير. استدل به على أن عائشة غير مصيبة فيما جاءت إليه، وأنها لن تنجح في مهمتها، وهي ما جاءت تطلب الولاية، وإنما جاءت للمفاهمة مع علي رضي الله عنه في قتلة عثمان وأخذهم. فاجتهدت وأخطأت في فقهها، وأخطأت مع فقهها وفضلها العظيم. هي أفقه امرأة، أفقه امرأة عائشة رضي الله عنها، وهي زوجة النبي في الآخرة في الدنيا والآخرة، ومع ذلك غلطت وأخطأت، أصابت فتنة فتنة، وظنت أنها على الحق، وجاءت وخرج معها طلحة والزبير للمفاهمة مع علي رضي الله عنه في قتلة عثمان وأخذه. كيف ترك عثمان في قتلته؟ فاجتهدت وأخطأت في فقهها. أبو بكر استدل بهذا الحديث على أن عائشة مخطئة، وأنها مصيبة، وأنها لن تنجح في مهمتها. ولهذا قال أبو بكر: نفعني الله بكلمة أيام الجمل، جمل عائشة لما جاءت تطالب بدم عثمان. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارسا ملك ابنة كسرى قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. الأثر الثاني في هذه القصة، قصة عائشة، وكذلك أيضا ما حصل من إرسال علي رضي الله عنه عمار إلى البصرة في أخذ البيعة له، قال المؤلف: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو حصين قال حدثنا أبو مريم عبد الله بن زيد الأسدي قال: لما سار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة، ساروا لماذا؟ لمفاهمة مع علي، مطالبة بدم عثمان. بعث علي عمار بن ياسر وحسن بن علي، بعثهم إلى الكوفة. قال أبو مريم عبد الله بن زيد الأسدي: فقدم علينا الكوفة عمار والحسن بن علي رضي الله عنهم، فصعد المنبر، صعد عمار المنبر والحسن، كلهم صعد المنبر والناس تحتهم، فكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعلاه، وقام عمار في أسفل من الحسن. قال: فاجتمعنا إليه، فسمعت عمارا يقول للناس يعني الكوفة: إن عائشة قد سارت إلى البصرة. لماذا سارت إلى البصرة؟ مع طلحة والزبير للمفاهمة مع علي في أخذ قتلة عثمان، لا تريد الولاية، لكنها غلطت، ما كان ينبغي لها هذا رضي الله عنه، هي امرأة، كان ينبغي لها أن تراسل علي رضي الله عنه مثلا، أو تكتفي بعلمها بما سيعمله علي رضي الله عنه، لأن علي معروف في الذكاء والديانة والشهود له بالجنة، هو الخليفة الراشد، ولا فعل هذا الأمر، لكنها اجتهدت. قام عمار على منبر الكوفة فذكر عائشة ومسيرها، قام قال قدم عليه الكوفة فصعد المنبر فكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعلى وقام عمار أسفل من الحسن فاجتمعنا إليه فسمعت عمارا يقول إن عائشة قد سارت إلى البصرة والله إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي يقول لا ما في إشكال أنها زوجة النبي في الدنيا والآخرة وهي أم المؤمنين وهي فاضلة وفقيهة وعالمة وورعة وزاهدة حتى إنها يعني لما حلفت ألا يدخلها ابن الزبير ثم حلف ثم لم تحيل عليها عبد الزبير ودخل عليها وهي خالته رأت أنها ما أوفت بنذرها صارت تبكي كثيرة إذا ذكرت نذرها وأعتقت 40 عبد من أجل نذرها وكانت يأتيها النقود والدراهم فتوزعها في الحال وتكون هي صائمة ولا تبقي شيئا للفطور فتقول الجارية يا أم المؤمنين ما بقي شيء ما لفطر قالت لا ذكرتني لا أبقيت رضي الله عنها والله ومع ذلك استعادت ليست معصومة ما أحد يعني معصوم أبدا إلا الأنبياء فيما يبلغون عن الله معصوم عن الشرك والكبائر أما غيرهم ولو كان من أفضل الناس ولو كان من الصحابة يغلط ويخطئ لكنه إذا كان مجتهد له أجر على اجتهاده وإذا كان مصيبا له أجر ومن ذلك عائشة أخطأت اجتهادت وأخطأت ولهذا قال عمار وقع عمار كلام عمار صحيح قال إنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي المعنى أن كونها زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة لا إشكال فيه ولكن خروجها هي وطلحة والزبير وهم من العشر المشهود لهم بالجنة ابتلاء من الله ليعلم إياه تطيعون في طاعة ولي الأمر وعدم الخروج على الخليفة الراشد ليعلم أتطيعون تلاكم ليعلم هل تطيعون ولي الأمر أو تطيعونها في مخالفة ولي الأمر ليعلم هل تطيعون ربكم في طاعة ولي الأمر وعدم الخروج على الخليفة الراشد الذي بايعه أهل الحل والعقد في المدينة كما دلت على ذلك النصوص في لزوم طاعة ولي الأمر وعدم الخروج عليه أم تطيعون عائشة وطلحة والزبير في خروجها على علي ومجيئها عن اجتهاد المطالبة بدم عثمان وهي بذلك لم تخرج عن الإسلام هي زوجة نبينا في الدنيا والآخرة زوجة نبينا في الدنيا والآخرة ولكنها خرجت عن اجتهاد للتفاهم مع علي رضي الله عنه وأخذ قتلة عثمان وهذا إلى ولي الأمر ليس إليها لكنها مجتهدة مخطئة هي وطلحة والزبير فلهم أجر الاجتهاد والصواب مع علي رضي الله عنه ومن معه من الصحابة فحصلت وقعة الجمل على غير اختيار منها أثارها أهل الشر والفساد والخوارج حتى قتل خلق كثير تحت جمالها كما أن معاوية وأهل الشام مجتهدون أيضا في الخروج على علي وعلى المبايعة لأنه طالب بدم عثمان فحصلت وقعة الصفين وهي حرب ضروس بين أهل الشام وأهل العراق بين أهل الشام بقيادة علي بين أهل الشام بقيادة معاوية وبين أهل العراق بقيادة علي رضي الله عنه حرب ضروس بين أهل العراق وأهل الشام بعد وقعة الجبل لهم أجر على اجتهادهم وهم مخطئون والصواب مع علي رضي الله عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار تقتله فئة الباغية فقتله جيش معاوية وهم لا يعلمون أنهم بغاة هم بغاة لكن لا يعلمون أنهم بغاة أهل الشام بل يعتقدون أنهم مصيبون وأنهم على الحق وكان علي رضي الله عنه قد بويع له بالخلافة 35 فقتله الخوارج بعد 5 ثم بويع لابنه الحسن بن علي فسار بجيش عظيم إلى معاوية كتائب مكون من كتائب عظيمة حتى يعني أرهب أهل الشام ثم تنازل الحسن رضي الله عنه عن الخلافة لمعاوية حقنا لدماء المسلمين بشروط اتفق مع معاوية وصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم حسن النبي هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين وفيه هذا الحديث الرد على الخوارج الذين يكفرون الطائفتين لأن النبي أثبت الإسلام للطائفتين قال وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين والفئتان هما فئتان الشام فئتان العراق أثبت النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، وتمت البيعة لمعاوية رضي الله عنه بذلك سنة 41 من الهجرة، وسمي ذلك العام عام الجماعة لاجتماع الناس على معاوية، وبايع ابن عمر وغيره من الذين توقفوا عن القتال، تم بايع معاوية عبد بن عمر وغيره هو وأبناؤه لما تمت البيعة لمعاوية واجتمع الناس وزال الخلاف بايع، وكان في الأول قد اعتزل الناس. الأثر الثالث قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن أبي غنية عن الحكم عن أبي وائل قام عمار على منبر الكوفة فذكر عائشة وذكر مسيرها وقال إنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة ولكنها مما ابتليتم كما سبق. الحديث الثالث قال حدثنا عبدل المحبر محبر على وزن اسم المفعول محبر قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو قال سمعت أبا وائل يقول دخل أبو موسى وأبو مسعود أبو موسى الأشعري وأبو مسعود على عمار والثلاثة كلهم صحابة لكنهم اختلفوا في الاجتهاد. أبو موسى وأبو مسعود لهم اجتهاد يخالف اجتهاد عمار في القتال في نفس القتال والدخول في القتال. دخل أبو موسى وأبو مسعود على عمار حيث بعثه علي إلى أهل الكوفة يستنفرهم. علي رضي الله عنه بعث عمار إلى أهل الكوفة يستنفرهم ويحثهم على الدخول في طاعة علي رضي الله عنه. فقال أبو مسعود وأبو موسى قال لعمار ما رأيناك أتيت أمرا أكره عندنا من إسراعك في هذا الأمر خاطبانه. هذا في بيان اختلاف الاجتهاد، والمراد هذا الأمر يعني دخولك في القتال مع علي. أبو موسى وأبو مسعود ما رأيناك أتيت أمرا أكره عندنا من إسراعك في هذا الأمر منذ أسلمت. الشيء الذي نكرهه منك منذ أسلمت أشد شيء علينا كونك تدخل في القتال وتقاتل. فقال لهم ماذا قال لهم عمار؟ قال ما رأيت منكما قط مقط ما رأيت منكما منذ أسلمتما أمرا أكره عندي من إبطائكما عن هذا الأمر. قل أنا أيضا الشيء الذي أكرهه منكما كراهة شديدة منذ أسلمتما أحجابكم وعدم دخولكم في مع علي والقتال معه. الاجتهاد مختلف على طرفي نقيض. عمار يرى أن عدم دخول أبي موسى بن سعود في القتال أمر مكروه شديد الكراهة لا أكره منه منذ أسلم، وهما يريان أن دخول عمار مع علي في القتال أمر مكروه شديد الكراهة لا يراني شيئا أشد منه منذ أسلم. فهذا فيه بيان اختلاف الاجتهاد، وأن الاجتهاد يختلف. عمار يرى أن خروجه مع علي وانضمامه إليه نصرة للحق لأنه ولي الأمر والخليفة الراشد الذي تجب طاعته، وأن من خرج عليه فإنه باغ يجب قتاله عملا بالآية. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هذا اجتهاد عمار. وأما أبو موسى ومسعود فيران عدم الدخول في هذا الأمر وترك مباشرة القتال في الفتنة، قالوا هذا قتال فتنة تمسكا بالأحاديث التي الواردة التي فيها الواردة في ذلك وما في حمل ما في حمل السلاح على المسلم من الوعيد. استدلوا بحديث من حمل عليه السلاح فليس منا، وحديث كسروا السيوف يجفونكم في فتنة، وحديث ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من القاعد والماشي خير من الساعي. هذه متمسك أبو مسعود متمسك أبو مسعود وأبو موسى كل له اجتهاده، ولكن الصواب مع عمار رضي الله عنه. قال وكساهما حلة ثم راح إلى المسجد. وكذلك أيضا يعني أبو موسى كساهما حلة، يعني مع كونه اختلف في الاجتهاد ما أدى هذا الاختلاف إلى البغضة وإلى العداوة، بل أبو موسى مع كونه مخالفا لأبو مسعود وكونه مخالف عمار في الاجتهاد كساه حلة، كساه وهو صاحب حلة كما في الأثر الذي بعده. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق بن سلمة قال كنت جالسا مع أبي مسعود وأبي موسى وعمار قال فقال أبو مسعود ما من أصحابك أحد إلا لو شئت لقلت فيه غيرك، يخاطب عمار ما من أصحابك أحد إلا لو شئت لقلت فيه غيرك، يعني أتكلمت فيه إلا أنت لا أقول لك، وما رأيت منك شيئا منذ صحبت النبي صلى الله عليه وسلم أعيب عندي من استسرائك في هذا الأمر، يعني في الدخول مع علي والقتال معه. قال عمار يا أبا مسعود وما رأيت منك ولا من صاحبك يعني أبو موسى هذا شيئا منذ صحيتم النبي صلى الله عليه وسلم أعيب عندي من إبطائكم عن هذا الأمر، يعني كونك تأخرتم عن هذا الدخول. فقال أبو مسعود وكان موسرا لغلام: يا غلام هات حلتين. فأعطى إحداهما أبا موسى والأخرى عمار وقال: روحا إلى الجمعة. كل واحد يطلع حلة، والحلة مكونة من إزار ورداء، لنبين أنه وإن اختلف في الرأي ليس بينهم عداوة ولا حزازة ولا بغضاء، لأن كل منهم مجتهد، اختلافه ليس عن عداوة ولا عن بغضاء وإن عن اجتهاد. هكذا الصحابة يختلفون ولكن لا يتعادون رضي الله عنه. ولهذا أعطاه كسع عمار وهو مخالف له في حلة، وكسع زميله وهو موافق له في الرأي أبا موسى حلة، وقال: روحا إلى الجمعة صليا بها الجمعة، لأن الجمعة يستحب فيها أن يلبس المسلم أحسن ما يجد من الثياب. وكما سبق الصواب مع عمار وهو رأي الجمهور، وكل من عمار وأبي مسعود وأبي موسى كل منهما جعل الإبطاء والإسراع عيبا بالنسبة لما يعتقده. فعمار يرى أن في الإبطاء أن الإبطاء وعدم الدخول فيه مخالفة مخالفة الإمام وترك امتثال قول الله تعالى: فقاتلوا التي تبغي. والآخران لما ظهر لهما من ترك مباشرة القتال في الفتنة، ولكن هذا الخلاف لم يؤثر عليهم في المودة ولا المحبة ولا الأخوة. ولهذا كسع أبو مسعود صاحبي عمار وأبو موسى حلتين، وذهب كل منهما يوالي الآخر ولا يعادي رضي الله عنهم وأرضاهم. بخلاف المختلفين، بعض الناس إذا خالف في الرأي صار يعادي ويسبه ويشتمه، وربما يعمل مكائد لإذاءه، هذا غلط. كل منهما عنده دليل، وإن كان أحدهم مصيب والآخر مخطئ. نعم.
باب إذا أنزل الله بقوم عذابا. حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم.
هذه الترجمة باب إذا أنزل الله بقوم عذابا، لم يذكر مؤلف الجواب إذا وهو الحكم، حذفه اكتفاء بما وقع في الحديث. والمعنى إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب الجميع ثم بعثوا على نياته. إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب الصالح والصالح ثم يبعثون على نياتهم. وفي هذا الحديث دليل على أن العقوبات، ذكر المؤلف حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. ففي الحديث دليل على أن العقوبات إذا نزلت عمت الصالح والطالح ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يبعثون على نياتهم وأعمالهم يوم القيامة. لكن في الدنيا يعم العذاب الجميع، فالطالح عقوبة له، والصالح ترخيصا لذنوبه، ترخيصا لذنوبه ورفعة لدرجاته، يبعثون وقيمة على نياته. الحديث دليل على أن العقوبات إذا نزلت عمت الصالح والطالح ثم يبعثون على نياته وأعماله. وما دل عليه هذا الحديث دلت عليه نصوص أخرى أيضا كثيرة، منها قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. هذه الآية دلت على أن العقوبة قد تعم، لا تصيب الذين ظلموا خاصة، بل تصيب الذين ظلموا وغيرهم معهم. ومنها حديث البخاري الذي سبق في أول كتاب الفتن، وهو ما رواه زينب رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ مرة محمر وجهه ويقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شد قد اقترب. فقالت زينب رضي الله عنها: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. الخبث هي المعاصي، إذا كثر الخبث جاءت العقوبة عامة الصالح والطالح. ومنها حديث الذي رواه الشيخان وذكر الحافظ: يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. قالوا يا رسول الله: كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ يعني يتبع الجيش من ليس منهم، ما لهم قصد، يتبع الخدام والذين يتبعون الجيش للبيع والشراء. قال: يخسر بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. ومنها حديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله: إن الناس إذا رأوا منكرا فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. ومنها ما حصل لأصحاب السبت الذين ذكرهم الله في سورة الأعراف لما فعلت المعصية طائفة وأنكرت عليها طائفة وسكنت طائفة، تحيل الله حرم الله على السادة الحوت يوم السبت فتحيلوا فنصبوا الشراك يوم الجمعة فتصيد يوم السبت ويأخذوا يوم الأحد، فأنكرت عليهم طائفة وسكنت طائفة وجاء العذاب. الطائفة التي أنكرت اعتزلتهم وسلمت من العقوبات من العقوبة، والطائفة التي سكتت سكت الله عنها، والطائفة التي فعلت المنكر مسخت قردة الخنازير. قال الله تعالى: واسألهم عن القرة التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم: لما تعظون قوما الله مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. قالت الطائفة الساكتة لطائفة المنكرة: كيف تعظونهم؟ هؤلاء قوم هلكة سيهلكون. فقالت الطائفة المنكرة: معذرة إلى ربكم، يعني نخرج بعذر من الله، ولعلهم يتقون لا يأس. قال الله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا أنجينا الذين ينهون عن السوء نجوا النهي وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس وسكت الله عن الساكتين. ذكر الحافظ هو شيء من ذلك من الحديث الكثيرة في هذا، وكذلك أيضا الحديث حديث البخاري في مثل الواقع في حدود الله وقائم فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، يعني سفينة مكونة من دورين كل طائفة سكنت في دور، فكان الذي من الأسفل الدور الأسفل إذا أرادوا أن يستقوا من الماء مروا على ما فوقهم فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ونأخذ منهما ولم نؤذي من فوقنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، وإنهم تركوهم هلكوا جميعا، إذا تركوهم يخرقون دخل الماء فغرق أهل الدور الأول وأهل الدور الثاني، وإذا أخذوا على أيديهم ومنعوهم سلموا سلم الجميع. فكذلك ما يفعل المنكر والمعاصي إذا أخذ الناس على أيديه على يد السفيه ومنعوه سلموا من العقوبات، وإذا سكتوا جاءت العقوبات عامة الصالح والطالح. فلا حول ولا قوة إلا بالله. شوف كلام الحافظ ذكر على حديث اللي يخسر بالجيش، قال الداودي من حديث ابن عمر أن الأمم التي تعذب على الكفر يكون بينهم أهل أسواقهم ومن ليس منهم فيصاب جميعهم بآجالهم ثم يبعثون على أعمالهم، ويقال إن الله إذا أراد الله عذاب أمة أعقم نساءهم 15 سنة قبل أن يصابوا لئلا يصاب الولدان الذين لم يجري عليهم القلم، لكن أجاب عنه قال هذا ليس له أصل، وعم حديث عائشة يرده: وقد شهدت السفينة ملأة من الرجال والنساء والأطفال تغرق فيهلكون جميعا، ومثل الدار الكبيرة تحرق والرفقة الكثيرة تخرج عنها قطاع الطريق فيهلكون جميعا وأكثرهم والبلد من بلاد المسلمين يهتمها الكفار فيبذلون السيف في أهلها، وقد وقع ذلك من الخوارج قديما ثم من القرامطة ثم من التطر يعني التتار أخيرا والله المستعان. ذكر المؤلف رحمه الله أن من أمر ونهى فهم المؤمنون حقا لا يرسل عليهم العذاب بل يدفع عنهم العذاب، ويؤيد قول الله تعالى: وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ويدل على تعميم العذاب لمن لم ينهى عن المنكر وإلا ما تعطاه قوله تعالى: فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم مثلهم. ويستفاد من هذا مشروعية الهرب من الكفار ومن الظلمة لأن الإقامة معهم من إلقاء النفس إلى التهلكة. ويؤيده أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراع في الخروج من ديار ثمود. وأما بعثهم على أعمالهم فحكم عدل لأن أعمالهم الصالحة إنما يجزون بها في الآخرة، وأما في الدنيا فمهما أصابهم من بلاء كان تكفيرا لما قدموه من عمل سيء، فكان العذاب المرسل في الدنيا على الذين ظلموا يتناول ما كان معهم ولا ممكن عليهم، فكان ذلك جزاء لهم على مداهنتهم. ثم يوم القيامة يبعث كل منهم فيجازى بعمله. وفي الحديث تحذير وتخويف عظيم لما سكت عن النهي، فكيف بمن داهن، فكيف بمن رضي، فكيف بمن عاون، نسأل الله السلامة. قال الحافظ: قلت ومقتضى كلامه أن أهل الطاعة لا يصيبهم العذاب في الدنيا بجريرة العصاة، وإلى ذلك جنح القرطبي قال: وما قدمناه أشبه بظاهر الحديث، الصواب أنه قد يصيبهم. ويدل على الحديث زينب: أنهلك فينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبر. سبت
الحديث فيه حتى عن أمر معروف أنه المنكر يقال.
نعم
قال الحديث هذا في حث عن أمر معروف أنه المنكر.
لا شك أن الأمر معروف أنه المنكر دلت عليه النصوص الأخرى وأن الأمر والنهي يستمر العقوبة. إذا أنزل الله بقوم العذاب أصاب العذاب الجميع. نزول العذاب سببه فشو المكرات وعدم إنكارها. لكن لو أنكر المكر فسلموا. وإنكار المنكر كما سبق يكون بالتغيير باليد باللسان وبالقلب. حتى الإنكار باللسان فائدة. يعني مثل الهيئات التي يأمرون وينهون هل يدفع الله فيهم العذاب؟ هيئات رجال الهيئة وكذلك المحتسبون الشباب وغيرهم الذين ينكرون وبيغون أهل العلم ما حصل من المنكرات من بعض الناس في الصحف وفي غيرها هذا إنكار باللسان هو في حد ذاته إنكار ولو لم يزل المنكر ليس بشرط أن يزول المهم ينكر وشعب الناس إنكاره وأن هذا منكر ويعرف الناس هذا ويبلغ ولاة الأمور على حسب الطاقة والإمكان. نعم
أحسن الله إليك. ذكرتم قولين في مسألة إذا جاء العذاب أن الله سبحانه وتعالى القول الأول أن الله ينجي الذين ينهون عن السوء والقول الثاني أن الله سبحانه وتعالى يصيب كذلك الذين ينهون عن السوء ثم يبعثهم الله على نياتهم أيهما يقال أرجح يعني الذين ينكرون أن ينجيهم الله
الأقرب والله أعلم أن إذا كان المنكرون الذين ينكرون اعتزلوهم وابتعدوا عنهم يسلمون كما في قصة أصحاب السبت أنهم اعتزلوهم وابتعدوا عنهم لأن من شرط الإنكار إذا لم يزل المنكر تعتزل تبتعد عنه أما أن تجلس بينه معه. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن أول ما دخل نقص على بني إسرائيل أن الرجل كان يلقى الرجل على المنكر فيقول له يا هذا اتق الله ودع ما كنت تفعل ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده فلما رأى الله ذلك منهم ضرب قلوبهم بعضهم ببعض ثم لعنهم على أنبيائهم على أسل أنبيائهم فمن أنكر واعتزل سلم ومن بقي بينهم وجاءت العقوبة تعمه ولا حول ولا قوة إلا بالله.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي إن ابني هذا لسيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسرائيل وأبو موسى ولقيته بالكوفة جاء إلى ابن شبرمة فقال أدخلني على عيسى فأعظه فكأن ابن شبرمة خاف عليه فلم يفعل. قال حدثنا الحسن قال لما سار الحسن بن علي رضي الله عنهما إلى معاوية بالكتائب قال عمرو بن العاص لمعاوية أرى كتيبة لا تولي حتى تدبر أخراها. قال معاوية من لذرى للمسلمين؟ فقال أنا. فقال عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة نلقاه فنقول له الصلح. قال حدثنا الحسن قال لما سار الحسن بن علي رضي الله عنهما إلى معاوية بالكتائب قال عمرو بن العاص لمعاوية أرى كتيبة لا تولي حتى تدبر أخراها. قال معاوية من لذرى للمسلمين؟ فقال أنا. فقال عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة نلقاه فنقول له الصلح. قال الحسن ولقد سمعت أبا بكرة قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب جاء الحسن فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين فئتين من المسلمين. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو أخبرني محمد بن علي أن حرملة مولى أسامة أخبره قال عمرو وقد رأيت حرملة قال أرسلني أسامة إلى علي وقال إنه سيسألك الآن فيقول ما خلف صاحبك فقل له يقول لك لو كنت في شدق الأسد لأحببت أن أكون معك فيه ولكن هذا أمر لم أره فلم يعطني شيئا. فذهبت إلى حسن وحسين وابن جعفر فأوقروا لي راحلتي.
نعم هذه الترجمة على قول النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي إن ابني هذا سيد ولعل الله نصلح به بين فئتين من المسلمين. وفيه علم من علام النبوة في هذا الحديث ودلائل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم حيث وقع مع أخبر حيث أصلح الله بالحسن بين فئتين عظيمتين من المسلمين فئة أهل الشام وفئة أهل العراق تحقق فيه ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فكان ذلك من علامات النبوة ودلائلها وأنه نبي الله حقا. وفيه أيضا من الفوائد دليل على أن كل من الطائفتين المتقاتلتين على الإسلام وأنهم كلهم مسلمون وأن القتال لا يخرجهم عن الإسلام لأنهم مجتهدون. لكن الاجتهاد اختلف، طائفة اجتهدت فأصابت لها أجران وهم علي ومن معه، وطائفة اجتهدت وأخطأت فلها أجر واحد وهو أجر الاجتهاد وفتى أجر الصواب وهم معاوية في الشام. قال المؤلف رحمه حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان وسفيان بن عيينة قال حدثنا إسرائيل أبو موسى ولقيته بالكوفة القائل سفيان بن عيينة قال ولقيته لقيت يعني إسرائيل لقيته بالكوفة وأبو موسى كنة إسرائيل قال جاء إلى ابن شبرمة جاء إلى ابن شبرمة ابن شبرمة هذا عبد الله قاضي الكوفة في خلافة أبي جعفر المنصور. سفيان يقول ابن عيينة حدثنا إسرائيل أبو موسى ولقيته بالكوفة يعني يقول سفيان لقيت أبو موسى بالكوفة حينما جاء إلى ابن شبرمة وهو قاضي الكوفة لأبي جعفر المنصور في خلافته فقال يعني أبو موسى قال لابن شبرمة للقاضي أدخلني على عيسى وعيسى هذا عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن أخي المنصور وكان أميرا على الكوفة إذاك هو الأمير أدخلني على عيسى حتى أعظه يعني استدل لي عليه لأن لا يدخل الأمير إلا باستئذان في حجاب وقاضي له وجهه يقول أنت قاضي أنت ابن شبرمة أنت قاضي البلد قاضي الكوفة استأذن لي على الأمير عيسى حتى أدخل عليه فأعظة. ماذا فعل ابن شبرمة؟ فكأن ابن شبرمة خاف عليه فلم يفعل. ابن شبرمة خاف على إسرائيل فلم يفعل فلم يدخله على عيسى بن موسى يعني خاف عليه خشي أن إسرائيل يغلط عليه في القول فيبطش به الأمير لأنه شاب وعنده بعض الغرور بنفسه فإذا لم يتلطف معه بطش به فخاف عليه القاضي فلم يدخل. قال ابن بطال دل على صريع ابن شبرة على أن من خاف على نفسه سقط عنه الأمر والنهي يخاف على نفسه يسقط عنه الأمر المعروف والنهي عن المنكر إنما يجب الأمر المعروف مع القدرة والنهي عن المنكر. فإذا خشي على نفسه والخوف محقق ويغلب على الظن أو ناله ضرر في بدنه أو ماله أو دينه سقط عنه الأمر والنهي هذا عذر له وينتقل إلى المرتبة التي بعدها. إذا كان لا يستطيع الإنكار باللسان ينكر بالقلب وهنا يكره المنكر ويفارق أهله وتظهر علامة الإنكار عليه ولا يجلس أهله. فكان ابن شبرمة خاف عليه فلم يفعل. قال حدثنا الحسن الحسن هو البصري والقائل حدثنا هو إسرائيل قال لما صار الحسن بن علي رضي الله عنه إلى معاوية بالكتائب وهذا بعد قتل أبيه علي لما قتل علي رضي الله عنه قتله الخوارج طيع الناس الحسن بن علي بالخلافة مدة خلافة 6 أشهر. سار الحسن إلى معاوية بالكتائب والكتائب جمع كتيبة على وزن عظيمة وهي طائفة من الجيش تجتمع وفعلة ما لا مفعولة سميت كتيبة لأن أمير الجيش إذا رتبهم وجعل كل طائفة على حدة كتبهم في ديوانه سجله سميت كتيبة. سار الحسن بن علي إلى معاوية بالكتائب قطع من الجيش جيش عظيم جيش عربرة في قتاله. قال عمرو بن العاص وكان مع معاوية لمعاوية أرى كتيبة لا تولي ولا تولى حتى تدبر أخاها لا تولي أي لا تدبر حتى تدبر أخاها أي التي تقاتل أخراها أي التي تقاتلها ونسبها إليها لمشاركتها المحاربة يعني أرى جيوش جيش عظيم لا يدبر حتى يفني أحدهم الآخر جيوش عظيمة لها ظل. قال عمرو بن العاص أرى كتيبة لا تولي حتى تدبر أخرى. قال معاوية من لدرار المسلمين من لدرار المسلمين يعني إذا قتلوا من يكفل من ضراريهم من الذي يكفلهم من لدرار المسلمين. وهذا فيه فضل معاوية رضي الله عنه وعنايته بالجيش وعنايته بالمسلمين. قال من لدرار المسلمين يعني من يكفلهم؟ من لذرد من يكفلهم إذا قتلوا؟ من لذرد المسلمين؟ فقال أنا. ظاهره يوهم أن المجيب هو عمرو بن العاص. قال الحافظ كانت محفوظة فلعلها أنا على سبيل الاستبعاد. فقال عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة يقول لمعاوية نلقاه فنقول له الصلح. نلقى الحسن يعني يشير عليه بالصلح لعله يقبل الصلح فلا يكون هناك قتال. نلقاه فنقول له الصلح. قال الحسن وهو البصري هو موصول بالسند المتقدم ولقد سمعته أبا بكر وهي أن الحسن البصري سمع من أبي بكر ولقد سمعته أبا بكر فيقول بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب جاء الحسن فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابني هذا سيد يعني الحسن ولعل الله نصلح به بين فئتين من المسلمين فتحققت ما تنبع به النبي صلى الله عليه وسلم وصار في هذا العالم من عالم النبوة فتنازل الحسن على الخلافة لمعاوية على شروط قبلها معاوية حقل دماء المسلمين ووضعت الحرب أوزارها وبويع معاوية بالخلافة وتمت له البيعة وسمي العام عام الجماعة وكان عام 40 من الهجرة. قال المؤلف حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عمرو بن دينار وهو ابن دينار أخبرني محمد بن علي. هذا محمد هو محمد بن علي بن حسين بن علي وهو أبو جعفر الباقر أن حرملة مولى أسامة أخبره قال عمرو بن دينار وقد رأيت حرملة قال مولى أسامة أرسلني أسامة إلى علي. حرملة هذا مولى أسامة بن زيد قال أرسلني مولاي أسامة إلى علي أرسلني من المدينة إلى علي بالكوفة يعني أسامة أرسل مولاه حرملة إلى علي بالكوفة وقال إنه سيسألك الآن فيقول ما فعل صاحبك ما خلف صاحبك يعني أسامة ما الذي جعل أسامة لا لا لا, لا, لا يكون معنا لأن أسامة من الذي اعتزل الفريقين لم يشارك في القتال لا مع علي ولا مع معاوية هو وابن عمر ومحمد وكسلمة الأكوع وجماعة وأبو بكر وجماعة اعتزل الفريقين ما يرون الدخول فيها. أسامة انتفع لما قتل الرجل الذي في بعض الأزوات قال لا إله إلا الله وقتله وشدد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلت بعدما قال لا إله إلا الله انتفع بهذه المعركة ولم يدخل بعد ذلك في المعارك. فلما أرسل أسامة مولاه حرملة إلى علي كانه يطلب منه شيئا قال إنه سيسألك وسيقول لك ما خلف صاحبك ما يا صاحبك من هو صاحبه أسامة ما الذي خلف صاحبك عن الدخول معنا ومشاركتنا في القتال فقل له قل يا حرملة قل لعلي قل له يقول لك يعني أسامة لو كنت في شدق الأسد لا أحببت أن أكون معك فيه يعني قل له إن أنا أحبك أنا وأواليك وأنصرك حتى لو دخلت في فم الأسد دخلت معك من حبي لك لو كنت في شدق الأسد لا أحببت أن أكون معك ولكن هذا أمر لم أره هذا أمر اللي شره القتال القتال والدخول معه في حروبه لا يراه فهو يرى ما يراه أبو بكر وسعد بن وقاص ومحمد بن مسلمة من عدم الدخول في القتال. فحرب أسامة يوصي مولاه حرب له أن يقول لعلي أنا أحبك وأواليك وأنصرك وأعلم فضلك ولو كنت دخلت في شدق الأسد لدخلت معك إلا أني لا أرى القتال الدخول في القتال هذا أمر ما أراه القتال والدماء ما أراه يعني فاعذرني في هذا. أي نعم وقرب خلافته يقرب خلافته ووليه وأنصره ويعيده لكن ما رد الدخول في القتال والدماء. قال لو كنت في شدق الأسد لا أحببت أن أكون معك ولكن هذا أمر لم أره. قال فلم يعطني شيئا يعني الحرملة يقول لم يعطني شيئا يعني علي ما أعطاه شيء. ما الذي أعطاه؟ هل هو يطلب شيئا من المال؟ الحافظ قال أنه يطلب شيئا من المال لكن ما أعطاه شيء ما أعطاه علي رضي الله عنه. قال فذهبت إلى حسن وحسين وابن جعفر فأوقروا لي راحلتي ملأوا راحلتي أوقروها ملأوها من الشيء الذي يطلبه. إرسال أسامة لحرملة الصواب كما قال ابن بطال في قال الحافظ عنه أنه ليعتذر له عن تخلفه عنه في حروبه ويعلمه أنه من أحب الناس إليه وأنه يحب مشاركته في السراء والضراء إلا أنه لا يرى الانضمام إلى علي ومشاركته في كروبه، فلا يرى قتال مسلم. الحافظ قال في صفحة 67 إن أرسله يسأل علي شيئا من المال، يسأل شيئا من المال، وظاهره أنه قال هل يعطي شيئا، أنه يطلب منه شيئا مع تبليغه، أرسل ليعتذر منه ويطلب منه شيئا، لكنه لم يعطيه شيئا. وهل قبل عذره أو لم يقبل، المهم أنه لم يعطيه شيئا. نقل الحافظ عن ابن بطال قال ابن بطال سلم الحسن لمعاوية الأمر وبايع على إقامة كتاب الله وسنة نبيه، ودخل معاوية الكوفة وبايعه الناس، وسميت سنة الجماعة لاجتماع الناس وانقطاع الحرب، وبايع معاوية كل من كان معتزلا للقتال كابن عمر وسعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة، كل هؤلاء بايعوا لما انتهت الحرب. وأجاز معاوية الحسن ب300,000 و1,000 ثوب و30 عبد و100 جمل بعد أن تنازع عن خلافة، وانصرف إلى المدينة، وولى معاوية الكوفة المغيرة بن شعبة والبصرة عبد الله بن عامر، ورجع إلى دمشق. في ذكر أيضا كذلك أن معاوية لما أرسل الحسن بعلي عبد الرحمن عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة، قال اذهب إلى هذا الرجل فاعرض عليه ما شاء من المال، وقول له في حقل الدماء دماء المسلمين بالصلح، واطلب منه يعني اطلب منه خلع نفسه من الخلافة وتسليم أمر معاوية، وابذل له في مقابلة ذلك ما شاء. فقال لهم الحسن بن علي إن ابن المطلب قد أصبنا من هذا المال، وإن هذه الأمة قد عاثت في دمائها. قال فإنه يعرض عليك كذا وكذا المعاوية، ويطلب إليك ويسألك. قال فمن لي بهذا؟ قال نحن لك به. فما سألهما شيئا إلا قال نحن لك به فصالحة. قال ابن بطال هذا يدل على أن معاوية كان هو الراغب في الصلح، وأنه عرض على الحسن المال ورغبه فيه وحث على رفع السيف، وذكر ما وعده به جده صلى الله عليه وسلم من سيادته في الإصلاح. فقال له الحسن إن ابن عبد المطلب أصبنا من هذا المال، أي إن جبلنا على الكرم والتوسعة على أتباعنا من الأهل والموالي، وكنا نتمكن من ذلك من الخلافة حتى صار ذلك لنا عادة. ذكر المؤلف رحمه الله أن في فوائد هذه القصة في علم علم النبوة، وفي من قبل الحسن بن علي فإنه ترك الملك لا لقلة ولا لذلة ولا لعلة، بل لرغبته فيما عند الله لما رأاه من حقن دماء المسلمين، فرأى أمر الدين ومصلحة الأمة. وفي رد على الخوارج الذين يكفرون عليا ومن معه ومعاوية معه بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم للطائفتين بأنهم من المسلمين. ومن ثم كان سفيان بن عيينة يقول عقب هذا الحديث قولهم من المسلمين يعجبنا جدا. لماذا يعجبه؟ لأن في رد على الخوارج الذين يكفرون الطائفتين. وفيه من الفوائد فضيلة الإصلاح بين الناس، ولا سيما في حقن دماء المسلمين، ودلالة على رأفة معاوية بالرعية وشفقته على المسلمين وقوة نظره في تدبير الملك ونظره في العواقب، ويدل على ولاية المفروض الخلافة مع وجود الأفضل، لأن الحسن ومعاوية ولي كل منهما الخلافة، وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد في الحياة وهما بدريان. وفي جواز خلع الخليفة نفسه إذا رأى في ذلك صلاح المسلمين، والنزوع عن الوظائف الدينية والدنيوية بالمال، وجواز أخذ المال على ذلك. وذهب جمهور أهل السنة إلى تصويب من قاتل مع علي لامتثال قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ففي الأمر بقتال فئة الباغية، وقد ثبت أن من قاتل علي كانوا بغاة، وهؤلاء مع هذا التصويب متفقون على أنه لا يذم واحد من هؤلاء، بل يقولون اجتهدوا فأخطأوا. وذهب الطائفة قليلا من السنة وهو قول كثير من المعتزلة إلى أن كل من الطائفتين مصيب، وهذا خطأ، الصواب أن المصيب واحد. وقوله أرسلني أسامة حربله مولاي إلى المدينة من المدينة إلى علي بالكوفة، قال فلم يعطني شيئا، يعني لم يذكر مضمون الرسالة، وقول فلم يعطني شيئا دل على أنه كان أرسله يسأل علي شيئا من المال. وقوله إن سيسألك الآن فيقول ما خلف صاحبك، هذا هيئة أسامة اعتذار عن تخلفه. وهذا الذي قال الحافظ أن أسامة أرسله يسأل عليا شيئا من المال ليس بجيد، لأن المقام ليس مقام سؤال المال. والصواب أنه ما قاله ابن بطال كما في الصفحة التي بعد هذا، من أنه أرسله يعتذر عن تخلفه عنه في حروبه، ويعلمه أنه من حب الناس إليه، وأنه يحب مشاركته في السراء والضراء، إلا أنه لا يرى قتال المسلم، كما قال الحافظ قال ابن بطال في صفحة 68 أرسل أسامة إلى علي يعتذر عن تخلفه عنه في حروبه ويعلمه أنه من حب الناس إليه وأنه يحب مشاركته في السراء والضراء إلا أنه لا يرى قتال المسلم. وهذا كلام ابن بطال كلام جيد مما يؤيد كلام الحافظ أنه قال ذهبت إلى الحسن والحسين فأوقروا لي إلى حسن الحسين وجعفر فأوقروا لي رحلتي ملأوها. فهذا قد يؤيد أنه يطلب شيئا من المال ثم أعطاه. وقد يقال أنه يطلب شيئا ولم يبين ثم لما ذهب إلى حسن الحسين أعطاه المال وإن كان لم يأتي لطلب المال. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله وإياه كتاب الفتن باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع قال لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع ولا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن عوف عن أبي المنهال قال لما كان ابن زياد ومروان بالشام ووثب ابن الزبير بمكة ووثب القراء بالبصرة فانطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي حتى دخلنا عليه في داره وهو جالس في ظل علية له من قصب فجلسنا إليه فأنشأ أبي يستطعمه الحديث فقال يا أبا برزة ألا ترى ما وقع فيه الناس فأول شيء سمعته تكلم به إني احتسبت عند الله أني أصبحت ساخطا على أحياء قريش إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي علمتم من الذلة والقلة والضلالة وإن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بكم ما ترون وهذه الدنيا التي أفسدت بينكم إن ذاك الذي بالشام والله إن يقاتل إلا على دنيا وإن هؤلاء الذين بين أظهركم والله إن يقاتلون إلا على دنيا وإن ذاك الذي بمكة والله إن يقاتل إلا على الدنيا. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الشعثاء عن حذيفة رضي الله عنه قال إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه. هذه الترجمة معقودة لكون الإنسان يخالف باطنه ظاهره، وهذا نوع من النفاق ونوع من الغدر ومن الفتن. هذا من الفتن، يفتن الإنسان من الفتن في الدين كون الإنسان يخالف باطنه ظاهره فيقول قولا عند إنسان ثم إذا خرج قال بخلافه، كالذي لا يأتون عند الأمراء والملوك والرؤساء يثنون عليهم ثم إذا خرجوا سبوهم وتكلموا في أعراضهم. فهذا نوع من النفاق ونوع من الغدر وهو من الفتن، وهذا مناسبة لخلف الفتن، لأن الفتن كما سبق سيفتن بشيء يضل به عن دينه من الشبهات أو من الشهوات أو من الحروب التي يضل بها عن الحق ويزيغ بها عن الحق، وهذا من الزيغ عن الحق من النفاق ومن الغدر. فالإنسان يأتي إليك إنسان ويتكلم ويثني عليك ثم إذا خرج ارتابك فقال بخلاف ما يقول في وجهك قولا وفي غيبتك قولا آخر، يدخل على الأمير ويثني عليه ويمدحه فإذا خرج سبه، يبايع الأمير ثم إذا خرج خلع غدر وألب الناس عليه، أو يبايع ولي الأمر ثم إذا خرج خلعه وغدر. هذا من الفتن، هذه الترجمة معقولة لهذا الأمر. ولهذا قال باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه. ذكر حديث نافع قال لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده، حشمه يعني أهله وخدمه ومن يغضب له، وأصل الحسنة في الأصل العصبة، جمع أولاده ومحبيه ونصحهم على أي شيء، نصحهم ألا يشاركوا المدينة في خلع ولي الأمر، لأن أهل المدينة نقموا على يزيد بن معاوية أشياء خلعوه وأعدوا جيشا لقتاله. ابن عمر صحيح أنكر عليهم ذلك، قال هذا من الغدر، إذا أمس تبايعونه واليوم تخلعونه هذا من الغدر. وجمع بليه وحشمه ومن يقبل قوله ونهاهم وشد النهي عن مشاركة أهل المدينة في خلع يزيد، وقال إن هذا من الغدر، هذا من الغدر ومن الخيانة. جمع ابن عمر حشمه ولده فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة. والغدر هو أن يعطيك لسان عهدا وكلاما ثم إذا انصرف عنك نكث العهد وقال بخلافه. قال ابن عمر إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وفي لفظ ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استهي، يعني عند مقعدته فضيحة أمام الناس على رؤوس الأشهاد، ينصب له غادر عند مقعدته، ينصب لكل غادر لواء عند استهي، يعني استهي مقعده إذا مقالته فضيحة له. قال وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، ومراد يزيد بن معاوية، وكان بويع له بالخلافة يوم مات أبوه معاوية 63 من الهجرة. قال ابن عمر وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له قتال، أو ثم ينصب له قتال. كيف تبايعه على بيع الله ورسوله ثم تقاتله وتغدر؟ ولهذا قال وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل، يعني أميرا أو خليفة أو ولي الأمر، على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، ثم ينصب له المبايع القتال، ثم نصح بنيه وحذرهم وحشمه أشد التحريم، وقال الذي يفارق ويغدر لا أكلمه ولا أتعامل معه. ولهذا قال وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصلة بيني وبينه. يكون هناك فاصل بيني وبينه، هذه لا أكلمه ولا أعامله، وليس مني ولا استمر. حذرهم شد التحريض. وأهل المدينة خلعوا يزيد ونقبوا عليه أشياء، وولوا أيضا وقطعوا جيش سرية لقتال يزيد، وجعلوا على المهاجرين أبير وعال ونصر أبير. فلما علم يزيد بن معاوية أرسل إليهم جيشا من الشام لكيهم عقبة بن نافع، فجاء وفاوضهم واستمروا على ما هم عليه. قال لهم فاوضهم إن استجابوا فالحمد لله، وإلا فقاتلهم واستبح المدينة ثلاثة أيام. فلم يقبلوا فقاتلهم وجاء ودخل قطعة من الجيش من الخلف وسمعوا له الصوت فظنوا فخافوا على أولادهم وذهبوا انهزموا، فاستبح المدينة ثلاثة أيام كل يفعل ما يشاء من سرقة وقتل وفعل الفواحش. وهذا من شؤم وآثار الخروج على رؤوس الأمم بالمعاصي والجرم والظلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الخروج على رؤوس الأمور، وبين أن من خرج من الإمام الشبرة فمات مدينة جاهلية. قال من مر من أبي شيئا فهو في الأصل، فإنه من فارق جماعة الشبرة فمات مدينة جاهلية، فدل على أن هذا من الكبائر. والمنكر لا يزال بمنكر أعظم منه، المنكر إذا ترتب عليه منكر أعظم فلا ينكر. والمنكر الذي فعله يزيد من المعاصي لا يزال بالخروج عليه، لا يزال بالخروج عليه. ومن فتح بن عمر رضي الله عنه الصحابي الجليل أنه نصح بني وحشمة أن لا يشاركوا في هذا الأمر. ثم ذكر المؤلف أيضا أثر أبي المنهال وذهابه مع به إلى أبي برزة على السبي الصحابي الجليل، وسؤاله عن ما حصل من قتال عبد الله بن الزبير ومن قتال القراء وكذلك وقتال مروان بن الحكم في الشام. قال المؤلف رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شاب عن عوف بن أبي منهال قال لما كان ابن زياد ومروان بالشام، مروان بن الحكم دعا لنفسه بالخلافة بالولاية، وكان عبد الله بن الزبير قبل ذلك دعا لنفسه بالخلافة لما مات يزيد بن معاوية، دعا عبد الله بن الزبير لنفسه بالخلافة في وقت ليس فيه إمام بعد موت يزيد، فبايعه أهل الحجاز أهل مكة والطائف والمدينة وكذلك بقى أهل العراق وبيع له وبالشام، ولم يبقى إلا بلدة واحدة. فامتنع الحكم وأراد مروان أن يذهب إلى عبد الله بن الزبير ليبايعه فمنعه قومه، فجعل نفسه بالشام ثم جعل يأخذ بلدة بلدة حتى داخل الشام، ثم استولى على العراق وولى عليها أميرا الحجاج بن يوسف وعهد إليه بقتال عبد الله بن الزبير وجعل يقاتل عبد الله بن الزبير ويصل إليه الجيوش من العراق إلى مكة. وفي النهاية قتل عبد الله بن الزبير، جعل يضرب الكعبة بالمنجنيق حتى قتل عبد الله بن الزبير وصلبه على خشبة. قتل عبد الله بن الزبير عام 73 وانتهت بعد موت مروان وتولي عبد الملك بن مروان الخلافة. ثم بويع تمت البيعة لعبد الملك بن مروان بعد قتل عبد الله بن الزبير. فهذه الظروف الآن هذه الفتن سأل ذهب أبو المنهال إلى مع أبيه إلى برزة الأسدي وسأل قال لما كان ابن زياد أمير، ابن زياد أمير ومروان بالشام مروان هو خليفة وابن زياد أمير، وواثب ابن الزبير بمكة واثب يعني تولى على مكة وما حولها العاصمة مكة، وواثب القراء بالبصرة. قيل المراد بالقراء الخوارج، وقيل المراد بهم الذين بايعوا على قتال علي بن حسين لما قتل لما غدر بها العراق قتلوه، فبايع شفاعة بقيادة سليمان بن سمد على قتال من قتل الحسين بقيادة سليمان بن سمد, وكان مجيدا للقراءة. وهذا أقرب سموا قراء لأن قائدهم قارئ. لما قتل حسين بن علي عقد القراء راية بقيادة سليمان بن سمد لقتال أهل الشام الذين قتلوا علي الذين قتلوا علي حسين بن علي رضي الله عنه. فمروان بالشام دعا نفسه بالشام, وعبد الله بن الزبير أي أميرا على الحجاز, والقراء عقدوا جيشا بقيادة سليمان بن سمد. فأبو المنهال ذهب مع أبيه إلى أبي برزة الأسلمي وسألوه عن هذه الأحوال ومن المصيب منها. قال فانطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي حتى دخلنا عليه في داره, يعني على أبي برزة وهو جالس في ظل علية الله غرفة مشرفة من قصب. أبو برزة جالس في غرفة من قصب, دخل عليه أبو المنهال وأبوه. قال فجلسنا إليه فأنشأ أبي يستطعمه الحديث. قال مع أبو المنهال فأنشأ أبي يستطعمه الحديث, يعني يستفتح الحديث ويطلب منه أن يحدثه. فقال أبوه وهذا أبو المنهال يا أبا برزة ألا ترى ما وقع فيه الناس من الفتن, حروب في الحجاز, حروب في الشام, حروب في العراق, ما رأيك فيها وما المصيب فيها؟ يسأله هل عبد الله بن زبير مصيب, هل مروان بن حاتم مصيب, هل قرى مصيبون, ما الحال؟ فأنشأ أبي يستطعمه الحديث فقال يا أبا برزة ألا ترى ما وقع فيه الناس؟ قال أبو المنهال فأول شيء سمعته تكلم به, يعني أبو برزة الأسلمي والصحابة لهم وزنهم ولهم مكانتهم, فالتابعون يلجأون إليهم ويسألونهم ويرجعون إليه, فيه الرجوع إلى العلماء وسؤالهم عند الأمور المشكلة وعند الفتن, فيه عند الفتن يرجع إلى أهل العلم ويسألون, يعني الفتن تحتاج إلى علم وبصيرة حتى لا يضل الإنسان ويزل في دينه. ولهذا فإن أبا المنهال ذهب مع أبيه إلى البرزة الصحابي الجليل يستفتونه ويسألونه ما المخرج من هذه الفتن وهذه الحروب. قال فأول شيء سمعته تكلم به أبو برزة قال إني احتسبت عند الله أني أصبحت ساخطا على أحياء من قريش. يقول أحتسب وأرجو الثواب من الله أني أصبحت ساخطا عليهم ومنكرا لأفعالهم بسبب تغييرهم وتبديلهم. ثم قال إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي علمتم من الذلة والقلة والضلالة, يعني في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أذلة وكانوا مهانين, كان الروم والفرس لا يرونه شيئا, يرى العرب لا يرونه شيئا ولا قيمة لهم ولا وزن ولا يبالون بهم, ليس بيدهم قوة وليس عندهم ملك, بينهم خلاف وتفرق وقتل ولا يعتبرونه شيئا, يعتبرهم جهال وبدو لا قيمة لهم ولا وزن ولا عندهم حضارة ولا ملك ولا بيدهم سلاح, ليس بيدهم لا يقتل بعضهم بعضا وينهب بعضهم بعضا ويأكل القوي الضعيف, وفقراء أيضا يأكلون العظام ويأكلون الميتة, وضلال انحراف عبادة الأصنام والأوثان. فأبو برزة يقول إنكم يا معشر كنتم على الحال الذي علمتم من القلة والذلة والقلة والضلالة, وإن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بكم ما ترون عزكم الله, ثم بعد ذلك ستقاتلون وتتحاربون على الدنيا وتفسدكم الدنيا وتفسد دينكم, وإن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بكم ما ترون, وهذه الدنيا التي أفسدت بينكم, الدنيا تفسد الأديان تفسد الدين, وهذه الدنيا التي أفسدت بينكم طلب الدنيا وطلب المال طلب الرئاسة طلب العلو يفسد دين الإنسان, فطلب الرئاسة يفسد الدين على الإنسان, يتعسف يظلم طلب المال كذلك يجمع في الحلال والحرام من الربا وغيره فتن مثل الفتن الآن الواقع على في المساهمات الآن مثل خلق من الناس بعض الناس يفتن بالنساء فيقع في الفاحشة في الزنا وفي هذا ينكر عليه الناس بعض الناس يفتن في الخمر فيشرب والله يسلب الدنيا ولا ينكر عليه الناس مع أن فتنة هذا مثل فتنة الآن الذين فتنوا بالمساهمات الآن يجب الإنكار عليهم الذين باعوا أموالهم والذين ضيعوا صلواتهم وضيعوا أعمالهم وتعاملوا بالقمار وافتتنوا بينكر عليهم كما ينكر على من افتتن بالمرأة وفعل بها فاحشة أو افتتن بالخمر كذلك هذا لكن الناس ينكرون على من افتتن بالنساء أو افتتن بالخمر ولا ينكرون على من افتتن بالمال يتعامل بالربا ولا أحد ينكر عليه يأكل الرشوة ولا أحد ينكر عليه يتعامل بالقمار ولا أحد ينكر عليه وهذه الدنيا التي أفسدت بينكم ثم قال أبو برزة الأسلم إن ذاك الذي بالشام والله إن يقاتل إلا على دنيا إن هذه نافية بمعنى ما إن نافية بمعنى والله ما يقاتل إلا على دنيا إن ذاك الذي بالشام إن والله إن يقاتل إلا على دنيا أقسم لأن هذا الذي يعتقده ثم على ما يعتقد وإن هؤلاء الذين بينهم هلكوا والله إن يقاتلون إلا على الدنيا والله ما يقاتل إلا على الدنيا وإن ذاك الذي بمكة والله إن يقاتلوا إلا على الدنيا إن ناس ما لما ويريد أبو برزة بالذي بالشام مروان بن الحكم مروان الحكم حينما دعا لسيب الخلافة بالشام ما يقاتل إلا على الدنيا وأجل الرئاسة إذا فقتله فتنة ولجل مشاركة ويريد بالذين أظهركم القرى بالبصرة وهم الخوارج وقيل إنهم الذين بايعوا على قتال من قتل الحسين وساروا مع سليمان بن الصرد وكان قارئا سموا قراء لأنه أذرهم قارئ وهذا هو الأقرب ويريد بالذي بكى عبد الله بن الزبير كلهم قاتلوا على الدنيا والرئاسة فمروان بن الحكم يقاتل على الدنيا في الشام وعبد الله بن الزبير يقاتل على الدنيا حتى يحصل على الرئاسة والقراء أيضا يقاتلون على الدنيا وهذا الذي قاله برزة رضي الله عنه اجتهاد منه هذا الذي قاله اجتهاد منه لأنه يرى على الانعزال في الفتنة وترك الدخول في شيء من قتال المسلمين ولا سيما إذا كان ذلك في طلب الملك هذا اجتهاد وله اجتهاد رضي الله عنه أقسم على اجتهاده لكن الصواب أن عبد الله بن الزبير لا يقاتل على الدنيا عبد الله بن الزبير صحابي جليل عبد الله بن الزبير هو المحق وهو صحابي جليل ووعي له في الخلافة في الحجاز والعراق والشام بعد موت يزيد بن معاوية سنة 65 من الهجرة ووعي له في الخلافة في الحجاز والعراق والشام يعني كادت تتم له بيعة على جميع الأقطار ما بقي إلا بلدة واحدة بقيت الشام فأراد مروان أن يبايع فبويع له بالخلافة في الحجاز مكة والمدينة والطائف والشام والعراق بعد ما تجد من معاوية ما قاتل ما خرج على أحد بويع له بعد ما تجد من معاوية سنة 65 هجرة فصار بذلك وليا لأمر المسلمين تجب طاعته ويحرم الخروج عليه وثبت له البيعة من أهل الحل والعقد ويرى أنه بذلك سيقيم أمر المسلمين وينصح لهم فهو إمام واجب الطاعة ثم خرج عليه مروان بن الحكم بالشام ولما خرج عليه بايعه بنو أمية بعد أن هم بالذهاب إلى عبد الله بن الزبير ومبايعته فمنعه قومه ثم مات مروان وعهد بالأمر والخلافة إلى ابنه عبد الملك فقاتل عبد الملك بن مروان عبد الله بن الزبير بواسطة أميره على العراق الحجاج بن يوسف بعد أن أخذ العراق من عبد الله بن الزبير ولا الحجاج بن يوسف فقاتله عبد الله بن الزبير لأنه يعني يرى هو الخليفة فلم يقاتل على الدنيا وإنما قاتل لأنه يرى أنه لا يخرج عليه وأنه يجب قتاله فلم يقاتل على الدنيا كما ظنه أبو برزة ويقاتل لأن الله أمره بقتال فئة الباغية يقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي ومروان بن الحكم وابنه عبد الملك وأمراءهم كلهم بغاة على ولي الأمر عبد الله بن الزبير. لكن وانتهت هذه الحرب بقتل عبد الله بن الزبير على يد الحجاج بن يوسف عام 73 من الهجرة. وبعد أن قتل عبد الله بن الزبير استقرت الأحوال وتمت البيعة والأمر لعبد الملك بن مروان، والله تعالى يحكم بينهم يوم القيامة بحكم العدل. ولما تمت البيعة بايعه الصحابة وبايعه عبد الله بن عمر وغيره ممن توقف البيعة لأنها زال الخلاف، كما بايع معاوية لما تمت البيعة، بايع عبد الله بن عمر لما تمت البيعة ولم يكن هناك أحد ينازع. ثم قال المؤلف رحمه الله في حديث: حدثنا عدم بن أبي إياس حدثنا شبع عن وصل الأحدب عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يومئذ يسرون، كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون. كانوا يسرون يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأما اليوم فهم يجهرون، يعني أنهم كانوا شرا من المنافقين السابقين. يقول إن المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اليوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يومئذ يسرون يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسرون واليوم يجهرون. وهذا هو المناسبة في الحديث الترجمة، أن المنافق يسر غير ما يظهر، يظهر شيئا يظهر الإسلام ويبطل الكفر، فهو يقول شيئا ثم يخرج فيقول بخلافه. فحذيفة رضي الله عنه يقول: المنافقون في زمانه شر من المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال: لأنهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسرون النفاق فيسلم الناس من شرهم، وأما اليوم هم يجهرون، يجهرون بالفروج على الأئمة ويوقعون الشر بين الفرق فيتعدى ضربهم لغيرهم. هذا هو وجه كونهم شر، أنهم كانوا يسرون فيسلم الناس من شرهم، أما الآن صاروا يجهرون بالفروج على الأئمة، كما بين ذلك أن قال حضر بن بطال أنه قال: إنما كانوا شر من قبلهم لأن الماضين كانوا يسرون قولهم فلا يتعدى شره إلى غيرهم، وأما الآخرون فصاروا يجهرون بالخروج على الأئمة ويوقعون الشر بين الفرق فلا يتعدى ضرهم لغيرهم. قالوا: مطابقة للترجمة من جهة أن جهرهم بالنفاق وشهر السلاح على الناس هو القول بخلاف ما بذلوه من الطاعة حين بايعوا أولا من خرجوا عليه آخرا، فهم بايعوا أولا ثم خرجوا عليه ثانيا، فجهرهم بالنفاق وإشهار السلاح هذا قول بخلاف ما بذلوه من الطاعة. قال ابن التين: أراد أنهم أظهروا من الشر ما لم يظهر أولئك، غير أنهم لم يسبحوا بالكفر. والحديث الثالث أيضا حديث حذيفة قال: إنما كان النفاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان. يعني مراده أن المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخفون كفرهم، وأما اليوم فإنهم يظهرون الكفر بقوتهم فهم مرتدون. ولهذا قال ابن التين قال: كان المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم، وأما من جاء بعدهم فإنه ولد في الإسلام وعلى فطرته، فمن كفر منهم فهو مرتد. يعني إن المنافقين كانوا يسرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بعد ذلك فصاروا يظهرون الكفر، وهذا ردة. قال: ولذلك اختلفت أحكام المنافقين والمرتدين. والحافظ استظهر شيئا غير ذلك، قال: والذي يظهر أن حذيفة لم يرد نفي الوقوع وإنما أراد نفي اتفاق الحكم، لم يرد نفي الوقوع، لأن المنافقون موجود في كل وقت حتى في هذا الزمن الآن، في كل وقت وجود المنافقين يدل على قوة المسلمين، فالعلمانيين هم المنافقون الآن العلماني، لأن المنافق على النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمى منافق، ثم كان بعد ذلك يسمى زنديق، والآن يسمى علماني، وهو الذي يظهر الإسلام ويبطل الكفر. العلمانيون يظهرون الإسلام ويبطلون الكفر، يريدون نشر الفساد والشر والرذيلة والتفسق والعري بين المسلمين باسم التقدم والمدنية والحضارة، ولكنهم لا يستطيعون أن يجهروا بكفرهم. فالحافظ يقول إن حذيفة لم يرد نفي الوقوع وإنما أراد نفي اتفاق الحكم، لأن النفاق إظهار الإيمان وإخفاء الكفر، ووجود ذلك ممكن في كل عصر، وهذا الذي يظهر الإسلام ويبطل الكفر تدعى أن يحتوى الإسلام. وأما من أظهر الكفر يعامل معاملة المرتد، فرق بينها. فالمنافق عامة النبي صلى الله عليه وسلم تجرى عليه حكام الإسلام، وأما بعد ذلك من أظهر الكفر يعامل معاملة المرتد. قال وإنما اختلف الحكم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألفهم ويقبل ما أظهره من الإسلام، ولو ظهر منهم احتمال الخلاف. وأما بعده فمن أظهر شيئا فإنه آخذ به ولا يترك لمصلحة التألف لعدم الاجتماع على ذلك. وقيل غرضه أن الخروج عن طاعة الإمام جاهلية ولا جاهلية في الإسلام أو تفريق للجماعة، فهو بخلاف قول الله تعالى ولا تفرقوا، وكل ذلك غير مستور فهو كفر بعد الإيمان. المقصود أن المقصود حذيفة أن المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخفون كفرهم فتجرى عليهم أحكام الإسلام، وأما بعد ذلك فكانوا يظهرون الكفر فتجرى عليهم أحكام الكفر. نعم.